بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة في الفصل الخامس في محظورات الإحرام: ويختص الرجال بمحظورين حرام عليهم دون النساء، وهما: الأول تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء، ذكر هنا ما يخص الرجال دون النساء، وذكر أن ما يختص به الرجال دون النساء أنهم يختصون بمحظورين: الأول تغطية الرأس، فإن الرجل ممنوع من تغطية رأسه، وأما المرأة فإنها لا بأس أن تغطي رأسها، كما أنها تلبس المخيط في بدنها سوى القفازين كما سيأتي. فالرجل يكشف رأسه وليس له أن يغطي رأسه بشيء ملاصق يلبسه على رأسه كالطاقية والعمامة، وأما المرأة فإنها تغطي رأسها بما شاءت على هيئتها الطبيعية، لكنها لا تغطي وجهها. والدليل من منع تغطية الرأس للرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوه. تخمير الرأس هو تغطيته، فهذا دل على أن المحرم لا يغطي رأسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى هذا الرجل الذي مات وهو محرم أنه يبقى على إحرامه ولا يغطى رأسه. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والقبع،
والقبع أو القبعة،
كالعمامة والقبع والقبع والطاقية
أو القبع، القبع
القبع، كالعمامة والقبع والطاقية والغترة ونحوها. فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به، لقول أم حصين، لقول أم حصين رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس، رواه مسلم. وفي رواية: يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
قال المصنف: ولا يجوز للرجل أن يغطي رأسه بما يلاصقه كالعمامة والقبع والطاقية والغترة ونحوها، أي ليس له أن يغطي رأسه بهذه الأشياء وإن تنوعت، سواء ما ذكر المصنف أو غيره، كل ما يكون على الرأس كالطاقية أو القبعة أو العمامة، كل ما يجعل على الرأس ويكون ملاصقا فهو ممنوع منه. قال: فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأس به. أشياء غير الملاصقة التي يستظل بها الإنسان كالشمسية والسيارة والطائرة والخيمة، فإنها تكون فوق الرأس لكنها ليست ملاصقة، لا بأس بها. لقول أم حصين رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. هذه حجة ودليل على جواز أن يستظل الرجل المحرم، كذلك المرأة من باب أولى، بكل ما لا يلاصق الرأس، لأن فعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظلله بثوبه فجعله فوق رأسه حتى يستظل، هذا دليل على جواز الاستظلال بالشمسية وبغيرها. والعلماء رحمهم الله أهل فقه ونظر، ولهذا أخذوا من هذا الحديث جواز الاستظلال بالشمسية وبغيرها، فهذا حجة ظاهرة أن الاستظلال سواء كان بثوب أو بالشمسية أو بغيرها أنه لا بأس به، لكن يحذر من يستخدم الشمسية أن لا يضع على رأسه مباشرة، لأن بعض الناس إذا تعب من حملها وضعها على رأسه كالقبعة، فهذا لا ما ينبغي، وإنما يحملها بيده تكون غير ملاصقة لرأسه. قال: وفي رواية يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس، لأن ذلك لا يقصد به الستر غالبا، ولا بأس أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
نعم. ثم ذكر المصنف مسألتين: المسألة الأولى من حمل متاعه على رأسه، مثل يشق عليه حمل المتاع في يده، مثل حقيبة كبيرة أو شيء يثقل عليه فوضعه على رأسه فلا بأس بذلك، لأنه لم يقصد تغطية الرأس، لكن إن قصد تغطية الرأس الذي يظهر أنه يمنع منه، يعني لو وضع مثلا حقيبة على رأسي قال: من أجل أن أستظل بها أو أجعلها على رأسي حتى تغطي الرأس عن الشمس، فإن الأعمال بالمقاصد، هذا قصده تغطية الرأس. وأما إذا كان قصده حمل المتاع فقط فلا بأس بذلك، ولهذا قال المصنف: لأن ذلك لا يقصد به الستر غالبا. فإذا قصد أن يستر رأسه بذلك وأن يكون على رأسه فالذي يظهر أنه يمنع منه، لأن العبرة بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أيضا لا بأس أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء، أن يغوص في الماء لأن الماء يكون فوقه ويغطي رأسه فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني مما يختص به الرجال من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، سواء كان شاملا للجسم كله كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. متفق عليه.
نعم. الشيء الثاني أو الأمر الثاني الذي يمنع منه الرجل في إحرامه لبس المخيط، مما يختص به الرجل دون المرأة من محظورات الإحرام لبس المخيط، قال: وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، ما يلبس على هيئة البدن. والمخيط بعض الحجاج يفهم أو يظن أن المخيط هو ما كان فيه خياطة، ولهذا بعضهم يتحرج أن يلبس حذاء فيها خياطة. ليس المقصود بالمخيط ما كان فيه خياطة، وإنما المقصود بالمخيط ما كان على هيئة البدن، ولو لم يكن فيه خياطة، مثل شراب ليس فيه خياطة، أو فنيلة غير مخيطة يعني مفصلة هكذا قطعة واحدة، فلا يجوز له أن يلبس ذلك. كذلك في المقابل لو أن له إحرام ولا يكفيه فخاط فيه إحرام آخر ووصله بآخر، فهذا يجوز أن يلبسه، ليس هذا مخيط. أو أنه رقعه برقعة فهذا لا بأس به. المقصود بالمخيط كما يقول بعض العلماء المحيط، المحيط بالبدن، ما فصل على هيئة البدن، هذا هو المخيط. فالرجل ممنوع من ذلك، وأما المرأة فإنها تلبس المخيط في بدنها، لأن المرأة مأمورة بالستر، وإذا لبست هذه الملابس لربما تعرضت للتكشف. فمن رحمة الله عز وجل أن أباح للمرأة لبس ثيابها العادية ولكنها تكشف وجهها ويديها، ولهذا إحرام المرأة في وجهها ويديها. قال: وهو أن يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة، يعني ما فصل على هيئة البدن، سواء على هيئة الرأس مثل الطاقية، أو ما كان على الهيئة هيئة الجزء العلوي مثل الفنايل وما أشبه ذلك، أو ما كان على هيئة البدن من الجهة السفلى كالسراويل، أو ما كان على هيئة اليدين كالقفازين، أو على هيئة القدمين كالشراريب، كل هذا يمنع منه الرجل. قال: سواء كان شاملا للجسم كله كالبرنس والقميص. برنس معروف وهو ما يكون من الألبسة الكاملة ثم يجعل تغطية الرأس من نفس اللباس، وهو معروف عند أهل المغرب. والقميص وهو مثل الثياب هذه المعروفة، فإن المحرم ممنوع منها، كل ما فصل على هيئة البدن مثل الثياب أو الأكوات أو المشلح أو البشت، كل هذه الأشياء يمنع منها لأنها مفصلة على هيئة البدن، أو لجزء منه مثل الجزء السفلي وما يلبس عليه كالسراويل، أو ما يلبس على الجزء العلوي كالفنايل، أو ما يلبس على القدمين كالخفاف والجوارب، أو ما يلبس على اليدين كالقفازين، كل ذلك يمنع من الرجل. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. منع المحرم من أمرين: من لبس المخيط، ومن الثياب المعطرة أو التي مسها ورس أو زعفران. نعم.
قال رحمه الله: لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين ولا شيء عليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه.
نعم. قال: لكن إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه لبس السراويل، وهذا من باب التيسير، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا إنسان ما وجد ما يلبسه من الإزار والرداء، أو وجده لكن ليس له مال ولا يستطيع أن يشتري، فيبقى على ما هو عليه، يلبس السراويل وهو لباسه المعتاد، وإذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لبس الخفين، مثل أن يكون عنده خف وليس له نعلان فما استطاع أن يشتري، يلبس الخفين ولا شيء عليه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. إلا فالأصل هو ممنوع من الخفين ومن السراويل، لكن إن لم يجد يلبس ما استطاع وما تيسر له. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس.
نعم، مثال ذلك أن يكون عنده قميص وما وجد يعني ما يجعله على بدنه، لم يجد رداء فيخلع القميص ويلفه على بدنه على هيئة الرداء دون أن يدخل يديه في القميص، لا بأس بذلك. كذلك لو كان عنده لباس عريض واستطاع أن يتزر به ولا ينكشف فلا يدخل قدميه في ذلك. فالمقصود أنه ممنوع من لبس المخيط، فإن لم يتيسر له ذلك لبس ما لديه، وإن استطاع القميص لا يدخل يديه ولفه على بدنه فهذا هو الذي ينبغي له. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يجعل العباءة رداء بحيث لا يلبسها كالعادة.
نعم، العباءة معروفة وهي مفصلة على هيئة البدن يدخل يديه فيهما فيها، فلا بأس أن يجعل العباءة رداء بحيث لا يدخل يديه فيها، لا بأس بذلك، لأنه يدخل اليدين والكتفين، فإذا أراد أن يحرم بها لا يدخل يديه ولا كتفيه، يجعلها معترضة أو يلبسها ولا يدخل كتفيه ولا يديه فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يلبس رداء أو إزارا مرقعا.
نعم، لا بأس أن يلبس رداء أو إزارا مرقعا، والمرقع معلوم أن الرقعة فيها خياطة، وهذا مما يدل على أن الخياطة التي ليست على هيئة الملابس المفصلة لا بأس بها، مثل أن تكون رقعة يعني في الإزار أو الرداء وهي مخيطة فيه فلا بأس بذلك.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطا أو نحوه.
نعم، الإزار وهو ما يكون في الجزء السفلي من البدن لا بأس أن يعقد خيطا، أو يلبس الآن الحزام أو الكمر بحيث لا يسقط، كذلك إن احتاج إلى حفظ متاعه فلا بأس أن يجعل شيئا يحفظ فيه متاعه كالحزام والكمر، سواء كان مباشر للبدن أو فوق الإحرام، إن بعض الحجاج يسأل عن ذلك، فلا بأس أن يكون فوق الإحرام ويكون يثبت الإزار، وإن احتاج إلى نفقة أو يضع شيء مما يحتاجه فيه فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين وسماعة الأذن ويعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه.
نعم، لا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارة العين سماعة الأذن، لأن هذه ليست ألبسة وإنما هي من الأدوات التي تستخدم، فلا بأس أن يستخدم هذه الأشياء. قال: ويعلق القربة ووعاء النفقة في عنقه، مثل الحقائب الآن التي يجعلها بعض الحجاج في عنقه يتقلدها ويجعلها على كتفه، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس له حكم اللباس.
قال رحمه الله: ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة، مثل أن يخاف سقوطه، لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست في معنى المنصوص عليه، بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، فإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه يلبسه المحرم.
نعم قال ولا بأس أن يعقد رداءه عند الحاجة، مثل أن يخاف سقوطه، مثل أن يخاف سقوطه فلا بأس أن يعقده، كما ذكرنا لا بأس أن يجعل مشبكا واحدا له إذا خشي أن يسقط، أما أن يجعله على هيئة القميص يجعل مشابك من أوله إلى آخره هذا له حكم المخيط، أما أن يعقده عقدة واحدة أو يجعل مشبكا واحدا خشية أن يسقط لا بأس، وإن ترك المشابك وعقده قد يكون أولى، وأما أن يكون على هيئة القمصان ويجعل له ما يسمى بالكباسيل أو المشابك من عنقه إلى الأسفل فإن هذا له حكم المخيط. قال لأن هذه الأمور لم يرد فيها منع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يمنع من هذا، وما سكت عنها الشارع فهو عفو لا يشدد فيه، وليست في معنى المنصوص عليه، هذا فيه دليل على أن وضع المشابك على هيئة الألبس المعتادة هذا في معنى المنصوص عليه، هذا في معنى المنصوص عليه. قال بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخباب، فقال فإجابته بما لا يلبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فإنه يلبسه المحرم، هذا فيه تيسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبسه المحرم، فمفهوم هذا أنه يلبس كل شيء ما عدا هذه الأشياء وما يكون في معناها، وهذا من رحمة الله، وهذا يتمشى مع القاعدة والأصل أن الأصل في الأشياء المسكوت عليها أنها مباحة في باب المعاملات ما لم يرد بذلك منع، مثل الأطعمة والأشربة والألبسة، فإن الأصل أنها مباحة ما لم يرد دليل بالمنع، والأصل في العبادات المنع ما لم يرد دليل بالمشروعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس فأجاب ببيان ما لا يلبس، فدل أن ما عدا هذه الأشياء المذكورة فإنه لا بأس بها. نعم.
قال رحمه الله وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه إلى وقاية رجليه، فمثل ذلك لبس نظارة العين لاحتياج لابسها إلى حفظ عينيه.
نعم أيضا ذكر هنا أنه كما أجاز لبس الخفين عند الاحتياج إليهما كذلك نظارة العين لاحتياج لابسها، وهذه لو لم يرد بها رخصة فهي ليست في معنى اللباس، ليست في معنى اللباس فلا بأس بها. نعم.
قال رحمه الله وهذان المحظوران خاصان بالرجال، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بالزينة ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين ولا تنتقب ولا تغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ، لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
قال هذان المحظوران خاصان بالرجال هما تغطية الرأس والمنع من لبس المخيط، وأما المرأة فلها أن تغطي رأسها، لها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، لها أن تغطي رأسها وأن تلبس ما شاءت من الملابس في إحرامها، وليس هناك لون خاص كما قد يظن بعض النساء أنها لا بد أن تلبس الأبيض أو لونا خاصا، تلبس ما شاءت من الملابس. قال غير أن لا تتبرج بالزينة ولا تلبس القفازين، هي ممنوعة من الزينة في كل خروج لها حتى لا يراها الرجال ولا تعرض نفسها وغيرها لفتنة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، القفازين ما يكون على هيئة اليد، والقفازان معروفان يكونون على هيئة اليد، والقفاز أصابع تدخل الأصابع فيه، ولا تنتقب ولا تغطي وجهها، أي لا تلبس النقاب، وهما يكون على هيئة الوجه ويكون فيه نقبان للعينين، هي ممنوعة منه. لهذا ذكر الشيخ الإسلام أن وجه المرأة ويديها كبدن الرجل في الإحرام، فالرجل لا يلبس المخيط في بدنه، والمرأة ما لا تلبس ما فصل على هيئة وجهها ويديها. فوجه المرأة ويداها كبدن الرجل في الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس المخيط في بدنه، كذلك هي لا تلبس ما فصل على هيئة الوجه كالنقاب والبرقع وما يغطى به الوجه في العادة، ولا تلبس القفازين. قال: إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ. والصحيح أنها تغطي وجهها بغير ما فصل على هيئة الوجه، ولكن تسدل على وجهها من الخمار الذي يكون على رأسها، لأنها إن أمكن أن تغطي وجهها بغير ما فصل على هيئته فهذا هو الواجب. المقصود هو ستر الوجه، وإذا أمكن أن يستر بغير النقاب وبغير البرقع فهذا هو الأولى، لأنها ممنوعة من لبس المخيط فتغطي وجهها بذلك، وكذلك يداها تغطيهما بما تلبسه من العباءة وغيرها، تدخل يديها في العباءة حتى لا ترى، ولا تغطي اليدين بالقفازين. قال: لأنه لا يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم. هذا حقيقة فيه فائدة. الآن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها ويديها في الإحرام، ومع هذا فإنه إذا مر بها الرجال فإنها منعت من كشف الوجه واليدين، فكيف إذا كان في غير الإحرام؟ يعني لاحظوا، المرأة في الإحرام يجب عليها كشف الوجه، لا نقول أن كشف الوجه رخصة، بل يجب عليها كشف الوجه، لكن إذا مر بها الرجال غلب جانب الستر على جانب الإحرام، وجب عليها أن تستر وجهها. فكيف إذا كانت في غير إحرام وكشفها لوجهها ليس بواجب، بل أقصى ما يقال فيه أنه رخصة عند غير الرجال وغير الأجانب. فإذا خرجت للرجال وجب عليها ستر الوجه، ويجب على المسلمين أن يراعوا هذه الأحكام وأن يستروا نساءهم، لأن المسلمين يتأذون، خاصة بعض الزوار هداهم الله، نرى النساء على أبواب المسجد، تأتي المرأة وقد كشفت وجهها وتسير أمام الرجال، الرجل يفر من مكان إلى مكان من أجل أن يتحاشى النساء، والنساء لا يبالين. هذا لا يجوز. هذه المرأة لو بقيت في الفندق تصلي خير لها من أن تأتي إلى المسجد وهي بهذه الهيئة، أنها تزور المسجد مرة واحدة متحجبة ثم تبقى في الفندق خير لها من أن تخرج بهذه الهيئة، وإن خرجت يجب عليها أن تكون متحجبة الحجاب الكامل، وحبذا أن يخرجن النساء مبكرات أو يتأخرن حتى على الأقل يعني تذهب زحمة خروج الرجال ثم يخرجنا. هذه المرأة التي تريد الأجر والثواب تحرص على سترها، وعلى أن لا تعرض غيرها لفتنة، وأن لا تعرض بدنها للكشف وأن يرى بدنها، بل تكون ساترة لبدنها جميعا لليدين وللوجه. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنع عليهما لبسه حال الإحرام.
نعم يجوز على الرجال والنساء تغيير الملابس التي لا يمنع عليهم لبسه في الإحرام، مثل الرجل ممنوع من المخيط فيلبس ما يعتاده من الإحرام، يجدد الإحرام لا بأس بذلك، لأن بعض الحجاج يظن أنه إذا أحرم بقماش لا يغيره حتى ينتهي، لا بأس لو في كل يوم غيره لا بأس، لكن المهم أن لا يلبس شيئا فيه طيب. وكذلك إذا خلعه وغسله ثم عاد ولبسه لا بأس. كذلك المرأة لها أن تلبس تغير من ملابسها المعتادة ما شاءت، بشرط أن لا يكون في هذه الملابس طيب.
قال رحمه الله: وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الرجال من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالات: الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من الذنوب أولى.
ثم بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر محظورات الإحرام نبه هنا على أن من ارتكب شيئا من هذه المحظورات فله أحوال، إذا ارتكب شيئا من هذه المحظورات له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها. الناسي هو الغافل الذي نسي، يعلم الحكم لكن نسي، غطى رأسه أو تطيب ناسيا، أو جاهلا لا يعلم، لا يعلم أن الطيب مثلا من محظورات الإحرام، أو مكرها أكره على شيء، أو نائما فغطى رأسه. بالنسبة للرجل فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، إن لا يترتب عليه شيء من الإثم ولا الفدية ولا فساد النسك. والشيخ رحمه الله هنا لم يفرق بين ارتكاب محظورات الإحرام، كثير من أهل العلم يرى أن الجماع أنه لا يسقط، تسقط فيها الفدية حتى مع الجهل والنسيان، ولكن الشيخ يرى هذا لعموم الأدلة الدالة على أنه لا إثم ولا حرج على من فعل شيئا ناسيا أو جاهلا، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء المؤمنين، قد جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. لهذا يذكر شيخ الإسلام دائما هذه الآية، يقول: وقد ثبت بالكتاب والسنة المفسرة أن الأمة رفع عنها الحرج في النسيان والخطأ. هذا دعاء المؤمنين، قال الله عز وجل: قد فعلت، أي أنه لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ. وأيضا قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فما فعل من الخطأ فليس على الأمة فيه جناح ولا إثم. قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا في حال الإكراه على الكفر، ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرفع الله الحرج عن المكره، فدل على أنه يرفع الحرج فيما دون ذلك، فيما دون الكفر. قال: فإذا انتفى حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من الذنوب أولى. لأن بعض العلماء قال: لا يتصور في المرأة أن تكره على الجماع، أو لا يتصور في الرجل. بعضهم قال يتصور في المرأة، ولكن لا يتصور في الرجل أن يكره على الجماع. وصحيح أنه قد يتصور في هذا، لأنه ابتداء قد يكره، ثم بعد ذلك قد يحصل له شهوة، ولكنه أكره ابتداء. فإذا أكره على شيء فهو مرفوع القلم عمن أكره على شيء من هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وهذه نصوص عامة في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع الحكم عمن كان معذورا بها. وقال الله تعالى في خصوص المحظورات في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره وتعليق الحكم به. وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم. لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه، وجب عليه التخلي عن المحظور فورا.
نعم، ذكر أن هذه النصوص هي عامة في المحظورات وفي غيرها، ثم ذكر نصا في رفع الحرج عمن فعل شيء من المحظورات من غير تعمد، وهو قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: من قتله منكم متعمدا، فدل على أن غير المتعمد أنه غير مؤاخذ بذلك. كذلك بقية المحظورات لها هذا الحكم. قال: والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، يعتبر في الشرع. أما الناس والجاهل فليس عليه حرج، وجب اعتباره وتعليق الحكم به. وإن لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم، لا جزاء عليه ولا فدية ولا إثم. قال: لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه، وجب عليه التخلي عن المحظور فورا. مثل كان جاهلا لبس المخيط، فوجد أحد أهل العلم فقال له: لا يجوز لك لبس السراويل أو الثياب، فعليه أن يبادر إلى ترك ذلك المخيط واستبداله بالملابس المباحة له في الإحرام، وهو الإزار والرداء. أو كان ناسيا ثم ذكر أو تذكر، فوجب عليه أن يزيل ذلك. أو نائما ثم استيقظ وجد أنه قد غطى رأسه فيزيل ذلك. أو أكره على شيء ثم زال الإكراه، فوجب عليه أن يرجع إلى الإحرام وإلى ترك ارتكاب هذه المحظورات. نعم.
قال رحمه الله: فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثما، وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها.
نعم، إذا استمر عليه بعد العلم أو بعد التذكر أو بعد الاستيقاظ فإنه يترتب عليه الفدية والإثم إذا تعمد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك أن يغطي المحرم رأسه وهو نائم، فلا شيء عليه ما دام نائما، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه فورا، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه كان آثما، وعليه ما يترتب على ذلك.
نعم، هذا واضح. الذي يغطي رأسه وهو نائم لم يشعر لا بأس، لكن إذا استيقظ لا يستبقي ذلك، وإنما يكشف هذا عن رأسه، فإذا استمر على ذلك أثم.
هل ينبه؟
نعم، إذا كان يعني نائما الأولى أن لا يوقظ، لأن هذا فيه مشق عليه، لكن إذا كان ناسيا ينبه على هذا. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ولا إثم عليه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم، الحالة الثانية أن يفعل المحظور عمدا يعني متعمدا له، لكن لعذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعل المحذور ولا إثم عليه. الإثم مرفوع وعليه الفدية لأنه فعله متعمد ولكن لحاجة، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدل على أنه إذا احتاج إليه. فمن كان منكم مريضا احتاج إلى شيء من ذلك أو به أذى من رأسه فخص رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وليس عليه إثم، عليه الفدية دون الإثم. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم.
نعم، الصورة الثالثة أن يفعل المحظور تعمدا وليس له عذر، وهذا الخطأ يقع فيه كثير من الحجاج، يظن أنه مخير بين تجنب المحظورات وبين أن يلبس أو يفعل ما يشاء ثم يفتي، فهذا خطأ، ومن فعل ذلك فهو آثم، وهذا فيه انتهاك لحرمة النسك. وبعضهم يتعمد أن يأتي لمكاتب التفتيش ثم يلبس ثم يرجع بعد ذلك، ويظن أن الأمر متعلق بالفدية فقط، هذا لا يجوز. من لم يرخص له بالحج لا يجوز له أن يحرم، ولا يجوز لأحد أن يفتي بذلك، والذي يفتيه يتحمل إثمه، فإن الناس لا يعانون على الحيل وعلى المخالفة. فأما من احتاج لذلك، هذا الذي إذا احتاج لشيء من المحظورات كقص الشعر أو لبس المخيط لحاجة لا بأس، أما أن يتعمد فهذا لا يجوز. وبعضهم أيضا يترك بعض الواجبات يظن أنه مخير بين أن يأتي بالواجب أو يذبح ذبيحة، حتى أن بعضهم يتلاعب يقف بعرفة ويقول كم علي من الدماء عن الواجبات، ولا يبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الوداع ولا يرمي الجمار، يقول كم علي، عنده مال ولا يهتم بكم يخرج، ويظن أن هذا هو الحج، هذا تلاعب، وهذا خير له أن لا يحج بهذه الصورة، إما أن يؤدي النسك كاملا وإلا فلا يجوز التلاعب به. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، إذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك يجب عليه أن يؤدي النسك، فإذا كان مشغول أو وقته يضيق أو عنده عمل لا يحرم. الأعمال الصالحة كثيرة، يصلي يقرأ القرآن يتصدق بهذه الأموال، يتصدق بها على المسلمين ينتفع بها، أما التلاعب بالعبادة بهذه الصورة هذا لا يجوز. والإنسان ليس مخير بين أداء الواجبات وبين الفدية، ولكن من كان معذورا في ترك شيء من الواجبات أو ارتكب شيئا من بترك بعض الواجبات فإنه يجبر بدم، أما أن يترك متعمد ويظن أنه مخير بين هذا وهذا هذا غير صحيح. وأنا أضرب مثال، الآن لو أن رجلا نسي التشهد الأول السلام ثم قام وأتم قيامه، فمعروف أنه لا يرجع لأنه تلبس بالركن وبالركعة الثالثة، فيجبر ما ترك من صلاة من التشهد الأول يجبره بسجدتين للسهو. لو قال إنسان خلاص أنا أترك التشهد الأول وأقوم وأسجد سجدتين للسهو، صلاته باطلة، إن فرق بين ما تركه عن نسيان وبين ما تعمد تركه ثم يظن أنه يجبر. فكذلك الحج، أنا أخشى أن هذا يبطل حجه إذا ترك طواف الوداع وقال خلاص نذبح ذبيحة أو رمي الجمار، هذا متعمد. بل العلماء قالوا في الصلاة أنه إذا تذكر قبل أن يقوم وفي حال الجلوس يجب عليه أن يأتي بالتشهد، فكيف إذا قام وهو متذكر ويقول خلاص نسجد سجدتين للسهو ويجبر التشهد الأول، هذا غير صحيح. كذلك الحج، الحج يجب على الإنسان أن يؤدي الأركان والواجبات، وأما المستحبات والنوافل نعم، أما ترك الواجبات لا يجوز. فإذا عذر بترك شيء من ذلك فإنه معذور يعني في الإثم وتجب عليه الفدية. أما أن يتعمد ذلك ويفتي ويظن أنه قد بلئت الذمة بهذا فهذا غير صحيح.
قال رحمه الله تعالى: أقسام المحظورات باعتبار الفدية. تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: أولا ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح.
نعم، هنا ذكر محظورات الإحرام باعتبار ما يجب فيه فدية أو لا يجب. الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وعقد النكاح غير الجماع، عقد النكاح هو العقد أن يعقد المحرم يتزوج ويعقد له على امرأة أو يزوج هو يعني ابنته يزوجها أو أخته وهو محرم، فهذا ارتكاب لمحظور محظورات الإحرام لكن ليس فيه فدية، أما الجماع فيه الفدية كما تقدم.
قال رحمه الله: ثانيا ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
نعم، هذا الجماع وهو من أعظم محظورات الإحرام، ارتكاب محظور من أعظم محظورات الإحرام، وهو أن المحرم ممنوع من الجماع ومن مقدماته، فإذا حصل الجماع فإن هذا من أعظم ما يرتكب المحرم من محظورات الإحرام وهو مفسد للحج دون غيره من المحظورات. وكذلك الفدية فيه مغلظة وهي بدنة، قال ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل فيجب عليه ذبيحة وحجه صحيح، ولكن يجب عليه أن يحرم لطواف الإفاضة. نعم، البدنة من الإبل، البدنة من الإبل ما له 5 سنوات من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: ثالثا ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد.
نعم، ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، مثل الصيد فإن فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه من الإطعام أو الصيام على ما ذكر كيف يقدر. نعم.
قال رحمه الله: رابعا ما فديته صيام أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى وهو حلق الرأس، وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة.
نعم، الرابع ما فديته صيام أو صدقة أو نسك، وهذه المعروفة بفدية الأذى وهي صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو صيام أو إطعام 6 مساكين، هذه فدية الأذى في من حلق رأسه، لما جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الهوام والقمل على رأسه قال له: احلق رأسك وانسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. ثم إن العلماء ألحقوا به بقية المحظورات مثل تقليم الأظافر أو مس الطيب أو كذلك تغطية الرأس للرجل أو لبس المخيط أو تغطية الوجه للمرأة من غير حاجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. أليس هناك شيخ قسم سادس في المحظورات باعتبار الفدية؟ أليس هناك قسم خامس؟
ما هو؟
بالنسبة للجماع قبل التحلل الأول، الشيخ ذكر فيه أنه يفعل أمرين: الأمر الأول فدية وهي شاه، والأمر الثاني أنه يخرج إلى الحل فيحرم ثم يرجع ليطوف طواف الإفاضة محرما. هل يعتبر نوعا خامسا؟
نعم، قد يكون، لأن ما فديته ذبيحة وهو الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل. نعم، هذا صح. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: امرأة ذاهبة غدا إلى مكة مع زوجها في مجموعة وأتتها الدورة اليوم، فما حكم إحرامها علما بأنني النية بالتمتع؟
هي تبقى على تحرم من الميقات، تغتسل ثم تحرم وتلبي وتبقى على إحرامها وتبقى في مكة إلى أن تطهر، وما زال الوقت يعني مبكر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها، تقصر وتكمل العمرة. نعم.
يقول السائل: هل رغيبة الصبح نصليها في المسجد أم نصليها في المنزل؟
إذا صليت في المنزل أفضل، لأن السنن أداؤها في البيت أفضل، وإذا خشيت أن تفوتك الصلاة وأتيت ومن أجل الاحتياط للصلاة ثم وجدت فراغا وصليت في المسجد فلا بأس.
يقول السائل: هل التزام الملتزم خاص بالطواف، ومتى يكون، قبل الطواف أم بعده؟
ليس هو خاص بالطواف، وكان فعله بعض الصحابة، وذكره شيخ الإسلام في منسكه أنه لا بأس به. بعض العلماء يرى أنه ليس فيه دليل يدل عليه. نعم.
يقول السائل: إذا لبست المرأة القفازين أو النقاب عمدا فهل عليها فدية؟
نعم، إذا تعمدت من غير حاجة، لبست القفازين أو النقاب من غير حاجة، فإن عليها الفدية وكذلك الإثم. وأما إذا كان لحاجة فليس عليها شيء، ولكن الأولى لها أن لا تستر يديها بالقفازين، كذلك وجهها أن لا تستره بالنقاب ولا البرقع. نعم.
قول السائل: ما حكم لبس الكمامة على الأنف والأذن؟
والله بعض العلماء يمنع من ذلك لأن فيها ستر لبعض الوجه، وبعضهم يرخص في ذلك، والاحتياط هو ترك الأمور المشتبهة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز ذبح الهدي لكل أفراد الأسرة مثل الأضحية، أو كل شخص له هدي؟
الأضحية يكفي أهل البيت أضحية واحدة، أما الهدي للمتمتع والقارن كل من حج متمتعا أو قارنا يلزمه هدي.
يعني إذا كان معه أسرته وكلهم متمتعون
كل واحد عليه هدي،
كل واحد عليه هدي.
لو كانوا عشرة كل من حج متمتعا أو قارنا يلزمه هدي.
يقول السائل: ما حكم من يمسح بيده على وجهه وصدره عند الانتهاء من الدعاء؟
هذا غير ثابت وغير مشروع، وإذا ظن أن فيه فضيلة يخشى أن يدخل في البدع. هذا غير مشروع، لا يمسح وجهه ولا صدره، وإنما يدعو، يرفع يديه ويدعو، ولا يمسح يعني وجهه ولا صدره ولا الأرض. نعم. ينبغي تجنب الأمور المحدثة والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: رجل يريد أن يدعو الله من بلد آخر عبر الجوال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم؟
كيف؟
رجل يريد أن يدعو الله من بلد آخر عبر الجوال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
أولا، الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، ولو كان مشروعا ما يصح بالجوال. يعني اللي يدعو بالجوال عند الكعبة كالذي حضر عند الكعبة هذا غير صحيح. ثم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع لمن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر العلماء أنه إذا تمت زيارته عليه أن ينصرف إذا أراد الدعاء أو الصلاة إلى مكان آخر، حتى لا يظن أنه صلى، ولو لم يقصد ظن أنه صلى عند القبر. لا تجوز الصلاة في المقابر، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة حاط به المسجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينصرف إلى ناحية أخرى من المسجد ويصلي ويدعو. وأما هذا صاحب الجوال هذا مخطئ مرتين، مرة ظن أن الدعاء عند القبر مشروع هذا غير صحيح، مرة ثانية ظن أن الدعاء من الجوال من مكان بعيد كالذي حضر للمكان، وهذا أيضا خطأ آخر. نعم.
وجد بعضهم أيضا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عبر الجوال،
كل هذا غير مشروع.
إذا جاء صاحبه أمام القبر يتصل عليه ويقول له سلم أنا الآن أمام القبر،
فيه ما هو أفضل من الجوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. ملائكة أوكلهم الله عز وجل بتبليغ السلام، أما الجوال قد ينقطع الإرسال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع الجوال، وإنما الملائكة الذين ألفهم الله عز وجل بتبليغ السلام. ينبغي لنا الاتباع وترك هذه البدع والأمور المحدثة. الدين ما هو بالعقل ولا بالرأي ولا بما تزين النفس، الدين اتباع، فمن أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم. ولا يجوز أيضا لإنسان أن كل ما أوصي بشيء يفعل، قل سلمني بالجوال وافعل كذا وافعل كذا، لا، ينبغي له أن يسأل أهل العلم.
يقول متى يمكن أن يعتمر مرة أخرى إذا اعتمر من الميقات أول مرة عمرة عن شخص آخر، هل بين العمرة والحج أو بعد الحج؟
إذا كان في مكة لا ينبغي له أن يعتمر، إذا دخل مكة بنسك العمرة فليس له أن يرجع مرة ثانية ويأتي بعمرة. أما إذا كان يقصد أنه أتى بعمرة مثلا وخرج إلى المدينة لحاجة أو لجدها أو لغيرها ثم أراد أن يحرم بعمرة مرة ثانية فلا بأس. والصحيح أنه ليس هناك وقت محدد بين عمرة وأخرى، إلا أن العلماء قالوا ينبغي له أن يراعي الوقت الذي ينبت فيه الشعر، لأنه تقصير أو الحلق من النسك العمرة، فينبغي له أن ينتظر حتى ينبت شيء من الشعر.
يقول السائل هل هناك موعد محدد لذبح الهدي؟ ففي حالة الهدي بالوكالة عن طريق بنك الراجح فهل يمكن من الآن أم ضروري ننتظر حتى يوم النحر؟
وقت الذبح كما بين المصنف يبدأ بيوم النحر ويمتد يعني إلى أيام التشريق، أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق، هذا كله وقت للذبح. وأما إذا وكلت البنك خلاص لا تشتغل به، إذا وكلت البنك فهم يتكفلون بالذبح في الوقت الذي يعني هو منظم له، وأنت بريئة ذمتك بهذا. ممكن يشتري الآن القسائم يشتريها من البنك. نعم.
يقول في العام الماضي تم نقل النساء يوم النحر إلى مكة ولم يمكثن في منى أيام التشريق، هل عليهن فدية علما بأن سبب نقلهن إلى مكة هو ضيق الخيام واختلاط الرجال بالنساء؟
إذا كان نقل النساء لحاجة ولضرورة لا بأس، وأما إذا كان لغير حاجة فإن هذا لا يجوز، والمبيت يجب على الرجال والنساء في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وأما الليلة الثالثة فمن تعجل فلا إثم عليه. أما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يجب على الرجال والنساء المبيت، فهذا ينظر في سبب نقل النساء هل هو لحاجة وضرورة أم لا. أنا لا أفتي بشيء، لكن ينظر هل هذه حاجة ضرورية وعرض لهم عارض ووجد اختلاط بين الرجال والنساء، أم أنه مجرد يعني استغلال للحجاج، فالذي تكفل بهم ما استطاع أن يؤمن لهم شيء، فهذا قد حتى يتحمل يعني شيء من الإخلال بحجها الحجاج. نعم. هذا ينظر لسبب نقل النساء، إذا كان لحاجة فإنه ليس عليهن شيء، وأما إذا كان من غير حاجة فعليهن الإثم والفدية.
شيخ عند الحاجة إلى الخروج من منى
هل يلزم أن يكون الحاج في أقرب مكان إلى منى، أو له إذا لم يجد مكانا في منى أن يذهب إلى أي مكان في مكة ولو بجانب الحرم؟
لا، اتقوا الله ما استطعتم، يعني ينبغي له أن ينتقل إلى أقرب مكان إذا وجد ما يعني مكانا يليق به. أما إذا لم يجد مثلا خيام ما استطاعوا يتضررون بذلك، ينتقلون لأقرب مكان فيه مكان إقامة يتناسب معهم.
يقول: هل تغيير ملابس الإحرام يستوجب تجديد الإحرام من الميقات؟ هل تغيير ملابس الإحرام يستوجب تجديد الإحرام من الميقات؟
لا يلزم. إذا أحرم ومر بالميقات ثم ذهب إلى مكة وأراد أن يغير الملابس أو في الطريق، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات.
يقول السائل: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة، وعلى من يكون الطوافان؟
طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. طواف القدوم من أتى وهو قارن أو مفرد فإنهما يطوفان طواف القدوم، ولهما أن يسعيا للحج أو يؤخر السعي، وأما المتمتع فيطوف لعمرته. فطواف القدوم هو سنة للمفرد وللقارن، وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج يجب على الجميع، المتمتع وعلى القارن والمفرد.
عرف لنا الهدي والفدية.
الهدي هو ما يجب على المتمتع والقارن، وأما الفدية فهي متنوعة مثل ما ذكرنا. ففدية الأذى هو مخير بين ذبح شاة وبين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، فهذه تسمى فدية أذى. أو فدية ارتكاب محظور مثل البدنة لمن جامع، أو الشاة لمن كان جماعه بعد التحلل الأول، هذه تسمى فدية لارتكاب محظور. وأما الهدي للمتمتع والقارن فالصحيح أنه دم شكران وليس هو جبر لخلل، بخلاف الفدية فإنها جبر لخلل. والفرق بينهما أنه يأكل من هدي التمتع والقران ومن الأضحية، ولا يأكل من الفدية التي تكون لارتكاب محظور أو لترك واجب.
يقول السائل: في قول الشيخ رحمه الله: ولا تنتقب ولا تغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريبا منها فتغطي وجهها حينئذ. يقول: والمعلوم أن الاختلاط وارد أثناء المناسك، فكيف تجمع بين الواجب الذي هو كشف الوجه وبين تغطية الوجه؟
إذا استمر بقاء الرجال فتغطي وجهها، الحكم معلق بعلة. فإذا وجد الرجال ولو كان طول الوقت، إذا وجد الرجال تغطي وجهها، لكنها إذا ذهبت إلى الفندق مثلا أو إلى الخيمة التي ليس فيها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها.
بالنسبة للسؤال عن اليدين، هل بعد الدعاء هل يمسحان بالوجه؟ يقول هذا السائل: إذا قرأ القرآن وجعله رقية شرعية ومسح به على رأسه وباقي جسده، فما الحكم؟
مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء غير ثابت ولا ينبغي. وأما الرقية مثل أن يرقي وينفث على يده ثم يمسح رأسه أو بقية البدن فلا بأس، لأن الأصل في الرقية أنه يقرأ ثم ينفث على مكان الألم. فإذا كان الألم في رأسه فقرأ ثم نفث في يديه ومسح رأسه فلا بأس.
يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر الأسود، فكيف ذلك؟
أنا ما أعرف أنه سجد على الحجر الأسود، والمشروع هو تقبيل الحجر الأسود، وأما السجود فهذا غير مشروع.
يقول السائل: إذا أراد الحاج التمتع من المدينة ودفع قيمة الهدي في المدينة قبل خروجه، فهل يعتبر ذلك كمن ساق الهدي معه؟
لا، وإنما هذا وكل من يشتري الهدي، هذه وكالة وليس كمن ساق الهدي. نعم،
بارك الله فيكم.
نعم، غدا نتوقف عن الدرس لارتباطي بمحاضرة في الجامعة. ونستأنف الدرس بعد غد إن شاء الله.